يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل معكم أيها الإخوة في هذه الدورة المباركة وفي ختامها في شرح أحاديث عمدة الأحكام في باب استقبال القبلة، وكنا قد وقفنا على حديث أنس بن سيرين رضي الله عنه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنس رضي الله عنه حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته.
هذا الحديث حديث أنس بن سيرين، وأنس بن سيرين هو أخو محمد بن سيرين المتوفى، أنس بن سيرين سنة 20 و100 رضي الله عنه. قال: استقبلنا أنسا، أنس بن مالك، أي خرجنا للقائه حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر. عين التمر مدينة من مدن العراق. لماذا سميت بعين التمر؟ لأنه يكثر فيها التمر، وقد استشهد بها جماعة من الصحابة. قال: فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. هذا الحديث نستفيد منه فوائد. مما يستفاد من الحديث أن فيه دليل على جواز التنفل على الدابة، وقد تقدم الكلام على ذلك، إلا أن في هذا الحديث زيادة، كون الدابة حمارا فيؤخذ منه الصلاة عليها، كذلك مما يستفاد من الحديث قوله: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. فيه احتمال: هل المراد ترك استقبال القبلة في النافلة، أو المراد الصلاة على الحمار؟ والراجح هو الأول، لقوله: رأيتك تصلي إلى غير القبلة. وقد ذكر شيخنا رحمه الله قال: لكن يبقى الإشكال في الصلاة على الحمار، هل أخذه أنس بن مالك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو قاسه على الراحلة؟ حكى الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر، ثم قال إسناده حسن وله شاهد عند مسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني بسنده عن ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وهو متوجه إلى خيبر. فهذا يرجح الاحتمال الذي أشار إليه البخاري الإمام البخاري رحمه الله. وقد بوب على ذلك الإمام البخاري بقوله باب التطوع على حمار. وكذلك استفاد من الحديث تلقي المسافر، تلقي المسافر إذا جاء أحد من سفر أو قدم من حج أو نحو ذلك فيتلقى لا بأس. قال فلقيناه بعين التمر، أي خرجنا للقائه. وأذكر أن هذا كان في القديم يفعلونه إذا مع الحجيج، إذا عاد الحجاج من سفرهم من الحج يستقبلونهم، فمن يؤخذ من هذا تلقي المسافر. كذلك استفاد من الحديث سؤال التلميذ شيخه عن مستنده في فعله، قال رأيتك تصلي إلى غير القبلة، يعني ما هو على أي شيء استندت على ذلك؟ فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. بين على أنه أخذ هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله تشريع. ويستفاد من الحديث أن أفعال فيه أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مصدر للشرع كأقواله، لأن البيان يعم الجميع. كذلك استفاد من الحديث أن في هذا الحديث وحديث ابن عمر في الصلاة على الراحلة تخصيص للآية في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني اتجاه للقبلة، تخصيص للآية بالتطوع في السفر على الراحلة أينما توجهت به. وكذلك يستفاد من الحديث أن قبلة المصلي على الراحلة حيث توجهت راحلته، حيث توجهت راحلته. كذلك يستفاد من الحديث التلطف في إنكار ما خفي على المنكر، حيث أنه أخرج الإنكار في مخرج الخبر المحض. قال رأيتك تصلي لغير القبلة، ما قال له لماذا تصلي لغير القبلة، لماذا كذا، يعني كاستفسار. فكان لطيفا في إنكاره لذلك. وبالأخص إذا كان مع من هو أعلم منك فينبغي أن تتلطف في العبارة وفي السؤال. كذلك قوله من ذا الجانب، قال ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة. استفاد أهل العلم من هذا أن فيه العمل بالإشارة، فيه العمل بالإشارة، وكأنه متفق عليه في مسائل. ومن ذلك طلاق الأخرس الذي لا يتكلم وبيعه وشراؤه، وكذا قالوا إذا قال أنت طالق وأشار بأصبعين أو ثلاثة. فالإشارة معتبرة. كذلك مما يستفاد من الحديث طهارة الحمار، طهارة الحمار، لأن ملامسته مع التحري فيه متعذر. كذلك كما سبق معنا الكلام أنه يؤخذ التنفل في السفر على الحمار ولم يبين كيفية الصلاة، لم يبين كيفية الصلاة على الحمار. جاء في موطأ الإمام مالك من فعل أنس رضي الله عنه أنه يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع جبهته على شيء، من غير أن يضع جبهته على شيء. قال الإمام مالك رحمه الله: وتلك سنة الصلاة على الدابة، وتلك سنة الصلاة على الدابة. قال: على حمار، حمار اسم للذكر ولا اسم للأنثى؟ كيف؟ للذكر. والأنثى يقال لها أتان. سن. نعم. الحديث الذي بعده باب الصفوف.
قال رحمه الله: باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة.
باب الصفوف. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. رواه مسلم. وفي بعض الروايات: من إقامة الصلاة. استفاد من الحديث مشروعية تسوية الصفوف، والتسوية تقع على المحاذاة حتى يكون الصف مستقيما لا عوج فيه، لحديث النعمان بن بشير وكذلك تطلق التسوية على التراص والتقارب في الصف وإتمام. النعمان بن بشير الذي سوف يأتي معنا، وتطلق على التراص والتقارب في الصف وإتمام الصفوف الأول فالأول. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. قال: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، ويتراصون في الصف. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أتم الصف الأول فالأول، فإن كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، فإن كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. وقال صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. كل هذه الأدلة تبين أهمية تسوية الصفوف، وكذلك يستفاد من الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أن التسوية تزيد في ثواب الصلاة وتركها لا يقدح في صحتها، غير أن فيه وعيدا، فيه وعيد كما سوف يأتي معنا في الحديث الذي بعده. وكذلك يستفاد من الحديث كراهة اعوجاجها، أي اعوجاج الصفوف، وأن ذلك نقص في الصلاة، نقص في الصلاة. وكذلك يستفاد من الحديث فضل صلاة الجماعة، كونهم يسوون الصفوف يعني في المسجد، يصلون جماعة في المسجد. كذلك يستفاد من الحديث قيل إن الحكمة في تسوية الصفوف هي موافقة الملائكة في صفوفهم، كما مر معنا في الحديث السابق: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الحديث يدل على سد الفرج، فعندما تسوى الصفوف يعني يكمل الصف ولا يبقى فيه فرجة، بل يبقى مستويا. فالتسوية كما ذكر شيخنا تطلق على أن يجعل الصف مستقيما لا عوج فيه، ويطلق على التراص والتقارب في الصف، فهذا يستفاد منه سد الفرج، فإن الشيطان يتخلل في الفرج. كذلك يستفاد من الحديث أن الأمر المجرد يفيد الوجوب، أن الأمر يفيد الوجوب عند التجرد من القرائن، عند التجرد من القرائن فإنه يفيد الوجوب إلا أن يصرفه صارف. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، هذا أمر يفيد الوجوب. لكن هل الأمر يفيد التكرار؟ يعني هنا الأمر يفيد التكرار؟ لا. قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إلا إذا كان هناك ما يدل على التكرار. كذلك مما يستفاد من الحديث، وهذا قد سبقت الإشارة إليه، وجوب تسوية الصفوف. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل وخلفاؤه من بعده يتفقدون الصفوف ويأمرون بتعديلها، حتى أن عمر رضي الله عنه كان يأمر بالصلاة فتقام الصلاة، ثم ينظر إلى الصفوف، فمن رآه متقدما أو متأخرا ضربه بالدرة، ضربه بدرته رضي الله عنه. فهذا يدل على أهمية تسوية الصفوف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي معنا عندما أمر بتسوية الصفوف كان كأنما يسوي بها القداح كما سوف يأتي، حتى إذا رأى رجلا باديا صدره قال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فهذا يدل على أهمية تسوية الصفوف، وينبغي العناية بذلك في المساجد. بعض الأئمة هدانا الله وإياهم لا يعتني بذلك، أقيمت الصلاة الله أكبر، لابد أن ينظر الصف استووا وهكذا، يحثهم لينوا بأيدي إخوانكم، يقول صلى الله عليه وسلم لينوا بأيدي إخوانكم، إذا أحد اقترب منك ألزق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، هذا هو السنة. بعضهم ينفر لا يريد أحدا أن يلمسه، لا يصلح هذا. نعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك، لينوا بأيدي إخوانكم، اقتربوا تقاربوا. فينبغي أن يعتنى بذلك. حتى أذكر أن شيخنا رحمه الله شيخ أحمد عمل بهذه السنة، ففي بعض المرات وكل أحد الطلبة يعدل الصفوف بعد الإقامة كما فعل عمر رضي الله عنه. وينبغي العناية بتسوية الصفوف بارك الله فيكم. وتسوية الصفوف أي اعتدال القائمين على سمت واحد، هل يكون وقوفهم في الصف بأطراف الأصابع أم يكون الكعب بالكعب نعم الكعب بالكعب المنكب بالمنكب، باعتدال القائمين على سمت واحد. كذلك مما نستفيد من هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعلم وفي التعليم، حيث يذكر الحكم والعلة، حيث يذكر الحكم والعلة ليبين حكمة التشريع، ولكي تنشط النفوس على الامتثال. فقال لهم سووا صفوفكم، لماذا؟ ما الحكمة؟ فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، أي من كمال الصلاة، ولم يقل من أركانها وواجباتها، بل قال من تمام الصلاة أي من كمال الصلاة. وقد جاء في الحديث كما قلنا أشرنا، جاء في بعض الروايات رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحادوا بالأكتاف، فالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل في خلل الصف كالحذف أو كالحذف من صغار الغنم، كالحذف صغار الغنم. نعم، الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
نعم، اقرأ الذي بعد كذلك. ولمسلم،
ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى إذا كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره، فقال: عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
نعم، استفاد من الحديث سنية التعليم بالفعل، سنية التعليم بالفعل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يباشر التسوية ويعدل الصفوف حتى كأنما يسوي بنا القداح، جمع قدح وهي الأعواد التي يقوم عليها السهم حين يبرى، لأنه إذا كان معوجا كان طائشا، وإذا قوم أصاب، يعني حتى يكون الصف مستقيم على سمت واحد. كذلك وهذه سنة التعليم بالفعل، وفي غير ما حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه كما عندما صلى على المنبر ثم نزل وسجد فقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وهذا فيه التعليم بالفعل. أذكر أن شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد كنا إذا وصلنا إلى كتاب صلاة الخوف، ومعروف صلاة الخوف لها صور في جهة العدو وغير جهة العدو، كان يصف الطلبة في المسجد ويطبق صور صلاة الخوف تطبيقا عمليا يعلمهم كيف يصنعون. كذلك مما يستفاد من الحديث مشروعية تعديل الصفوف، مشروعية تعديل الصفوف. عباد الله لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. كذلك مما يستفاد أنه من وظيفة الإمام ومن مهمات الإمام مراقبة الصفوف وتسويتها، لأنه كالقائد للجنود، كالقائد للجنود، فالعناية بتسوية الصفوف ومراقبتها وتسويتها مهمة الإمام. كذلك مما يستفاد فيه من الحديث أن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم موجبة للعقوبة، موجبة للعقوبة. ولهذا في الحديث عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي الحديث الآخر لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، تختلف قلوبكم. وكذلك مما يستفاد من الحديث أن فيه دليل على أن عقوبة هذا الذنب اختلاف الاتجاهات والمقاصد التي ينشأ عنها اختلاف الكلمة، التي ينشأ عنها اختلاف الكلمة، وهذه عقوبة. إذا يعني عدم العناية بتسوية الصفوف يترتب عليها اختلاف في القلوب فتختلف قلوبكم. وهنا في الحديث أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، قال شيخنا رحمه الله فإذا اختلفت القلوب اختلفت الكلمة، وإذا اختلفت كلمتهم جعل بأسهم بينهم، وكل ذلك عقوبة لهم على ترك أوامر ربهم والتجرؤ على معاصيه، والتجرؤ على معاصيه. كذلك مما يستفاد من الحديث شدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم بإقامة الصفوف، شدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم بإقامة الصفوف، حيث يباشر هو بنفسه تعديل الصفوف. كذلك يستفاد من الحديث أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، ولهذا في الحديث عباد الله لا تسووا صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، يعني إذا لم تسووا صفوفكم فإنه يترتب على ذلك أن يخالف الله بين وجوهكم عقوبة لكم، فعدم التسوية في الصف ترتب عليه اختلاف القلوب والاتجاهات. كذلك مما يستفاد منه غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يغضب ولكن لا يغضب لنفسه، يغضب عندما تنتهك حرمة الله، ومن تقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله، ويغضب عندما يرى ما يستوجب الغضب، ومن ذلك عندما أطال معاذ رضي الله عنه فخرج بعض الصحابة من الصف فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال بعباد الله إن منكم منفرين، إذا أما أحدكم فليخفف فإن وراءه الضعيف والسقيم وذا الحاجة. وكذلك عندما سمع من يتكلم في القدر ويخوض في القدر فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، احمر وجهه. كذلك مما يستفاد من الحديث جواز كلام الإمام فيما بين الإقامة والصلاة لما يعرض من الحاجة، جواز كلام الإمام بين الإقامة والصلاة إذا رأى شيء يستوجب الكلام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أقام المؤذن فأقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فتكلم قال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فالإمام إذا رأى بعد الإقامة شيء مخالف أو شيء يستوجب التوجيه أو النصح فلا مانع. بعض الأطفال يضعون في الصف دون التمييز وعلى غير طهارة، فمثل هذا كذلك ينبغي التوجيه في مثل هذه المسائل، أو رأى شيء يستوجب البيان فلا مانع أخذا بهذا الحديث. كذلك استفاد من الحديث أن للإمام أمر أتباعه بالخير، يأمر أتباعه سواء كان الإمام الأعظم أو إمام المسجد، يحث أتباعه ومن معه في المسجد على الخير، ومهمة الإمام ليس فقط يصلي بهم ويمشي، يدلهم على الخير، يحثهم على سنة، يحذرهم مما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الذي بعده
قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف.
نعم أكمل.
ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة.
نعم، استفاد من هذا الحديث فوائد. أولا، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والخلق الحسن، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والخلق الحسن، كذلك استفاد من الحديث استحباب دعوة أولي الفضل من الناس، ويستفاد من الحديث من قوله فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس أن الافتراش يسمى لبسا، الافتراش يسمى لبس، إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، فالافتراش يسمى لبس. ويبنى على ذلك أن ما حرم لبسه حرم افتراشه، وأن من حلف ألا يلبس شيئا فافترشه فقد حنف في ذلك. أفاد ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله. استفاد من الحديث أن موقف الاثنين وراء الإمام، موقف الاثنين وراء الإمام، قال النووي رحمه الله وهو مذهب العلماء كافة ما عدا ابن مسعود وصاحبيه، فقالوا يكونون هم والإمام صفا واحدا ويقف بينهما، ولكن الأول هو الصواب. كذلك يستفاد من الحديث أن للصبي موقفا من الصف، وهو الصبي المميز، أما دون التمييز فيقول الشيخ ابن باز لا ينبغي أن يجعل هذا في الصف. كذلك مما يستفاد من الحديث أن موقف المرأة إذا كانت وحدها وراء الصف، إذا كانت وحدها وراء الصف، إذا كان الرجل مع زوجته أين تصلي؟ ها؟ وراءه. رجل معه مع رجل آخر وامرأة، الرجل عن يمينه والمرأة خلفه. نعم، كذلك مما يستفاد من الحديث أنه ذهب الجمهور إلى صحة مصافة الصبي في صلاتي الفرض والنفل كما سبق، مستدلين بهذا الحديث لأن أنسا وصف صاحبه باليتيم، والمشهور من مذهب الحنابلة صحة مصافة الصبي في النفل، والصحيح أنه يشمل النفل والفرض. كذلك مما يستفاد من الحديث أن النضح يطلق على الغسل وعلى ما دون الغسل، قال قد اسود من فنضحته من طول ما لبس فنضحته بماء، فنضحته بماء. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين، أن تكون ركعتين، أخذ من هذا الحديث. وكذلك يستفاد من الحديث أن الحركة إذا كانت لمصلحة الصلاة لا بأس بها بل تستحب، قال فأقامني عن يمينه، فأقامني عن يمينه، فهذه الحركة لمصلحة الصلاة، وقد سبق معنا يوم أمس
وهذا نجعلها جائزة. والشيخ محمد موجود، ما نبغى نقطع عليكم درس الشيخ إن شاء الله. الحركة تنقسم إلى أقسام. أقسام الحركة في الصلاة، يبغى ناس ما سألناهم. يا شيخ محمد، حركة واجبة مثل إيش؟ استقبال القبلة، نعم. محرمة إيش؟ زكاه كثيره متواليه لغير ضروره، ايوه. مستحبه سد الفرجه، ومكروهه حركه يسيره لغير حاجه. باقي معنا شيء مباحه، حركه يسيره لحاجه. تفضل. ما شاء الله. كذلك ما يستفاد من الحديث أن النوم اليسير لا يضر، النوم اليسير لا يضر ما دام أن معه الإحساس، لم يذهب عنه الإحساس فلا يضر ذلك. وأن النوم الذي يضره الذي يذهب معه الإحساس، كما قال الشيخ حافظ: أعني الذي به الإحساس ينعدم. لقي معنا حديث واحد وننتهي من باب استقبال القبلة. نواصل يا شيخ ولا أكمل الحديث هذا؟
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
نعم، حديث عبد الله بن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. في هذا الحديث دليل على أن موقف الإمام، موقف المأموم إذا كان واحدا عن يمين الإمام، عن يمين الإمام. وقد اختلف أهل العلم في صلاته عن يسار الإمام، هل تصح أو لا تصح؟ فذهب الإمام مالك والشافعي إلى أنه إن فعل ذلك خالف السنة وصحت صلاته، صحت صلاته. وذهب الحنابلة إلى أن صلاته فاسدة، ولكن القول الأول هو الأظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عبد الله بن عباس أن يعيد الصلاة من أولها، ولأن إبطال الأصل يحتاج إلى دليل. كذلك مما يستفاد من الحديث جواز الجماعة في صلاة الليل، جواز الجماعة في صلاة الليل. كذلك يستفاد من الحديث أن العمل والحركة لمصلحة الصلاة لا تفسدها. كذلك يستفاد من الحديث جواز المبيت المحرم من المرأة عندها مع حضور الزوج. وقيل، قال أهل العلم إن عبد الله بن عباس تخول في مبيته فرصة لا يترتب على مبيته ضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم، كأن تكون خالته حائضا مثلا، لا يترتب على هذا ضرر للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يستفاد من الحديث حرص عبد الله بن عباس على تحصيل العلم. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه لا يشترط لصحة الإمامة أن ينوي الإمام قبل الدخول في الصلاة أنه إمام. النبي صلى الله عليه وسلم دخل منفردا، ثم دخل معه عبد الله بن عباس. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الإمام إذا اطلع على مخالفة من المأموم فإنه يرشد إليها بالفعل وهو في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأس عبد الله بن عباس وأداره عن يمينه. كذلك يستفاد من الحديث أنه لا يجوز التقدم على الإمام، لا يجوز التقدم على الإمام، لأنه لو جاز لكانت إدارة عبد الله بن عباس من قدامه أسهل، وهذه فائدة نفيسة. لا يجوز التقدم على الإمام، قال أهل العلم، لأنه لو جاز لكانت إدارة عبد الله بن عباس من الأمام أسهل وجعله عن يمينه، لكن أداره من الخلف، أداره من الخلف. كذلك يستفاد من الحديث أن النافلة كالفريضة في تحريم الكلام في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلمه بل أخذه برأسه وأداره. جاء في بعض الروايات فأخذ برأسي، وفي بعضها فأخذ بأذني، وفي بعضها فأخذ بيدي أو عضدي، فهذه كلها روايات جاءت في بيان كيفية أخذ النبي صلى الله عليه وسلم له بصلاة. وكذلك كما قلنا أخذ أهل العلم منه صحة وقوف المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه، لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة عبد الله بن عباس، لكن ترك وخالف السنة، ولذلك أداره عن يمينه. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونقف على باب الإمامة. هذه لازم منها على عجل. موقف المأموم من الإمام، نعم، يكون عن يمينه محاذيا له. أحسنت بارك الله فيك. إذا كان مع الإمام مأموم وامرأة، نعم، أي فيه مسألة ما ذكرناها لكن نبغى عليها جائزة وعليها كتاب يستحق. امرأة صلت مع النساء في منفردة خلف الصف مع وجود فرجة في صف النساء، امرأة صلت منفردة خلف الصف، هل تصح صلاتها مع أن صف النساء أمامها فيه مجال؟ تصح في قول آخر لا صلاة لمنفرد خلف الصف. يقول أهل العلم لا تصح صلاتها إذا كان في صف النساء مجال، وأن الحديث عام يشمل الرجال والنساء. جزاك الله خير. ونسأل الله سبحانه أن يجمعنا وإياكم في دورات قادمة، ونوصيكم ونوصي أنفسنا بتقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلن، والمواصلة في طلب العلم ولزوم منهج السلف الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النساء، أيوه، تقول أسئلة للنساء، ما موقف النساء من الرجال؟ هذا أسئلة للنساء. كذلك ما الدليل على أن الصف يجب تعديل الصف، وأنه لا تبطل الصلاة بالخلل إنما ترك السنة؟ هذا كذلك سؤال. كذلك السؤال الثالث، ما هو الدليل أو ما معنى عين التمر؟ لماذا سميت عين التمر بعين التمر؟ فلقيناه في عين التمر، لماذا سميت بعين التمر؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل معكم أيها الإخوة في هذه الدورة المباركة وفي ختامها في شرح أحاديث عمدة الأحكام في باب استقبال القبلة، وكنا قد وقفنا على حديث أنس بن سيرين رضي الله عنه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنس رضي الله عنه حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته.
هذا الحديث حديث أنس بن سيرين، وأنس بن سيرين هو أخو محمد بن سيرين المتوفى، أنس بن سيرين سنة 20 و100 رضي الله عنه. قال: استقبلنا أنسا، أنس بن مالك، أي خرجنا للقائه حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر. عين التمر مدينة من مدن العراق. لماذا سميت بعين التمر؟ لأنه يكثر فيها التمر، وقد استشهد بها جماعة من الصحابة. قال: فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. هذا الحديث نستفيد منه فوائد. مما يستفاد من الحديث أن فيه دليل على جواز التنفل على الدابة، وقد تقدم الكلام على ذلك، إلا أن في هذا الحديث زيادة، كون الدابة حمارا فيؤخذ منه الصلاة عليها، كذلك مما يستفاد من الحديث قوله: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. فيه احتمال: هل المراد ترك استقبال القبلة في النافلة، أو المراد الصلاة على الحمار؟ والراجح هو الأول، لقوله: رأيتك تصلي إلى غير القبلة. وقد ذكر شيخنا رحمه الله قال: لكن يبقى الإشكال في الصلاة على الحمار، هل أخذه أنس بن مالك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو قاسه على الراحلة؟ حكى الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر، ثم قال: إسناده حسن.
وله شاهد عند مسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني بسنده عن ابن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وهو متوجه إلى خيبر. فهذا يرجح الاحتمال الذي أشار إليه البخاري، الإمام البخاري رحمه الله. وقد بوب على ذلك الإمام البخاري بقوله: باب التطوع على حمار. وكذلك استفاد من الحديث تلقي المسافر، تلقي المسافر إذا جاء أحد من سفر أو قدم من حج أو نحو ذلك فيتلقى لا بأس. قال: فلقيناه بعين التمر، أي خرجنا للقائه. وأذكر أن هذا كان في القديم يفعلونه إذا مع الحجيج، إذا عاد الحجاج من سفرهم من الحج يستقبلونهم. فمن يؤخذ من هذا تلقي المسافر. كذلك استفاد من الحديث سؤال التلميذ شيخه عن مستنده في فعله. قال: رأيتك تصلي إلى غير القبلة، يعني ما هو على أي شيء استندت على ذلك؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. بين على أنه أخذ هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله تشريع. ويستفاد من الحديث أن أفعال فيه أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مصدر للشرع كأقواله، لأن البيان يعم الجميع. كذلك استفاد من الحديث أن في هذا الحديث وحديث ابن عمر في الصلاة على الراحلة تخصيص للآية في قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني اتجاه للقبلة، تخصيص للآية بالتطوع في السفر على الراحلة أينما توجهت به. وكذلك يستفاد من الحديث أن قبلة المصلي على الراحلة حيث توجهت راحلته، حيث توجهت راحلته. كذلك يستفاد من الحديث التلطف في إنكار ما خفي على المنكر. حيث أنه أخرج الإنكار في مخرج الخبر المحض، قال: رأيتك تصلي لغير القبلة، ما قال له لماذا تصلي لغير القبلة، لماذا كذا، يعني كاستفسار. فكان لطيفا في إنكاره لذلك. وبالأخص إذا كان مع من هو أعلم منك فينبغي أن تتلطف في العبارة وفي السؤال. كذلك قوله: من ذا الجانب، قال: ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة. استفاد أهل العلم من هذا أن فيه العمل بالإشارة، فيه العمل بالإشارة، وكأنه متفق عليه في مسائل. ومن ذلك طلاق الأخرس الذي لا يتكلم وبيعه وشراؤه. وكذا قالوا إذا قال أنت طالق وأشار بأصبعين أو ثلاثة. فالإشارة معتبرة. كذلك مما يستفاد من الحديث طهارة الحمار. طهارة الحمار لأن ملامسته مع التحري فيه متعذر. كذلك كما سبق معنا الكلام أنه يؤخذ التنفل في السفر على الحمار ولم يبين كيفية الصلاة. لم يبين كيفية الصلاة على الحمار. جاء في موطأ الإمام مالك من فعل أنس رضي الله عنه أنه يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع جبهته على شيء. من غير أن يضع جبهته على شيء. قال الإمام مالك رحمه الله وتلك سنة الصلاة على الدابة. وتلك سنة الصلاة على الدابة. قال على حمار. حمار اسم للذكر ولا اسم للأنثى؟ كيف؟ للذكر. والأنثى يقال لها أتان. سن. نعم. الحديث الذي بعده باب الصفوف.
قال رحمه الله باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة.
باب الصفوف. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. رواه مسلم. وفي بعض الروايات من إقامة الصلاة. استفاد من الحديث مشروعية تسوية الصفوف والتسوية تقع على المحاذاة حتى يكون الصف مستقيما لا عوج فيه لحديث النعمان بن بشير وكذلك تطلق التسوية على التراص والتقارب في الصف وإتمام. النعمان بن بشير الذي سوف يأتي معنا. وتطلق على التراص والتقارب في الصف وإتمام الصفوف الأول فالأول. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. قال وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. ويتراصون في الصف. وقد قال صلى الله عليه وسلم أتموا الصف الأول فالأول فإن كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. فإن كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. وقال صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. كل هذه الأدلة تبين أهمية تسوية الصفوف. وكذلك يستفاد من الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أن التسوية تزيد في ثواب الصلاة وتركها لا يقدح في صحتها غير أن فيه وعيدا فيه وعيد كما سوف يأتي معنا في الحديث الذي بعده. وكذلك يستفاد من الحديث كراهة اعوجاجها أي اعوجاج الصفوف وأن ذلك نقص في الصلاة نقص في الصلاة. وكذلك يستفاد من الحديث فضل صلاة الجماعة فكونهم يسوون الصفوف يعني في المسجد يصلون جماعة في المسجد. كذلك يستفاد من الحديث قيل إن الحكمة في تسوية الصفوف هي موافقة الملائكة في صفوفهم كما مر معنا في الحديث السابق ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الحديث يدل على سد الفرج فعندما تسوى الصفوف يعني يكمل الصف ولا يبقى فيه فرجة بل يبقى مستويا. فالتسوية كما ذكر شيخنا تطلق على أن يجعل الصف مستقيما لا عوج فيه ويطلق على التراص والتقارب في الصف فهذا يستفاد منه سد الفرج فإن الشيطان يتخلل في الفرج. كذلك يستفاد من الحديث أن الأمر المجرد يفيد الوجوب أن الأمر يفيد الوجوب عند التجرد من القرائن عند تجرد من القرائن فإنه يفيد الوجوب إلا أن يصرفه صارف. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا هذا أمر يفيد الوجوب. لكن هل الأمر يفيد التكرار يعني هنا الأمر يفيد التكرار؟ لا. قالوا يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم ذروني ما تركتكم إلا إذا كان هناك ما يدل على التكرار. كذلك مما يستفاد من الحديث وهذا قد سبقت الإشارة إليه وجوب تسوية الصفوف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل وخلفاؤه من بعده يتفقدون الصفوف ويأمرون بتعديلها حتى أن عمر رضي الله عنه كان يأمر بالصلاة فتقام الصلاة ثم ينظر إلى الصفوف فمن رآه متقدما أو متأخرا ضربه بالدرة ضربه بدرته رضي الله عنه. فهذا يدل على أهمية تسوية الصفوف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي معنا عندما أمر بتسوية الصفوف كان كأنما يسوي بها القداح كما سويها فيها، حتى إذا رأى رجلا باديا صدره قال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فهذا يدل على أهمية تسوية الصفوف، وينبغي العناية بذلك في المساجد. بعض الأئمة هدانا الله وإياهم لا يعتني بذلك، أقيمت الصلاة الله أكبر، لابد أن ينظر الصف استووا وهكذا يحثهم، لينوا بأيدي إخوانكم، يقول صلى الله عليه وسلم لينوا بأيدي إخوانكم، إذا أحد اقترب منك ألزق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، هذا هو السنة. بعضهم ينفر لا يريد أحدا أن يلمسه، لا يصلح هذا. نعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك، لينوا بأيدي إخوانكم اقتربوا تقاربوا. فينبغي أن يعتنى بذلك. حتى أذكر أن شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد عمل بهذه السنة، ففي بعض المرات وكل أحد الطلبة يعدل الصفوف بعد الإقامة كما فعل عمر رضي الله عنه. وينبغي العناية بتسوية الصفوف، بارك الله فيكم. وتسوية الصفوف أي اعتدال القائمين على سمت واحد، هل يكون وقوفهم في الصف بأطراف الأصابع أم يكون الكعب بالكعب نعم الكعب بالكعب المنكب بالمنكب، باعتدال القائمين على سمت واحد. كذلك مما نستفيد من هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعلم وفي التعليم، حيث يذكر الحكم والعلة، حيث يذكر الحكم والعلة ليبين حكمة التشريع، ولكي تنشط النفوس على الامتثال. فقال لهم سووا صفوفكم، لماذا؟ ما الحكمة؟ فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، أي من كمال الصلاة، ولم يقل من أركانها وواجباتها، بل قال من تمام الصلاة، أي من كمال الصلاة. وقد جاء في الحديث كما قلنا أشرنا، جاء في بعض الروايات رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحادوا بالأكتاف، فالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل في خلل الصف كالحذف أو كالحذف من صغار الغنم، كالحذف صغار الغنم. نعم، الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
نعم، اقرأ الذي بعد كذلك. ولمسلم،
ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى إذا كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
نعم، استفاد من الحديث سنية التعليم بالفعل، سنية التعليم بالفعل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يباشر التسوية ويعدل الصفوف حتى كأنما يسوي بنا القداح، جمع قدح وهي الأعواد التي يقوم عليها السهم حين يبرى، لأنه إذا كان معوجا كان طائشا، وإذا قوم أصاب، يعني حتى يكون الصف مستقيم على سمت واحد. كذلك وهذه سنة التعليم بالفعل، وفي غير ما حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، كما عندما صلى على المنبر ثم نزل وسجد وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وهذا فيه التعليم بالفعل. أذكر أن شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد، كنا إذا وصلنا إلى كتاب صلاة الخوف، ومعروف صلاة الخوف لها صور في جهة العدو وغير جهة العدو، كان يصف الطلبة في المسجد ويطبق صور صلاة الخوف تطبيقا عمليا، يعلمهم كيف يصنعون. كذلك مما يستفاد من الحديث مشروعية تعديل الصفوف، مشروعية تعديل الصفوف. عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. كذلك مما يستفاد أنه من وظيفة الإمام ومن مهمات الإمام مراقبة الصفوف وتسويتها، لأنه كالقائد للجنود، كالقائد للجنود، فالعناية بتسوية الصفوف ومراقبتها وتسويتها مهمة الإمام. كذلك مما يستفاد فيه من الحديث أن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم موجبة للعقوبة، موجبة للعقوبة. ولهذا في الحديث: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وفي الحديث الآخر: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، تختلف قلوبكم. وكذلك مما يستفاد من الحديث أن فيه دليل على أن عقوبة هذا الذنب اختلاف الاتجاهات والمقاصد التي ينشأ عنها اختلاف الكلمة، التي ينشأ عنها اختلاف الكلمة، وهذه عقوبة. إذا يعني عدم العناية بتسوية الصفوف يترتب عليها اختلاف في القلوب، فتختلف قلوبكم. وهنا في الحديث: أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. قال شيخنا رحمه الله: فإذا اختلفت القلوب اختلفت الكلمة، وإذا اختلفت كلمتهم جعل بأسهم بينهم، وكل ذلك عقوبة لهم على ترك أوامر ربهم والتجرؤ على معاصيه، والتجرؤ على معاصيه. كذلك مما يستفاد من الحديث شدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم بإقامة الصفوف، شدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم بإقامة الصفوف، حيث يباشر هو بنفسه تعديل الصفوف. كذلك يستفاد من الحديث أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، ولهذا في الحديث عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، يعني إذا لم تسووا صفوفكم فإنه يترتب على ذلك أن يخالف الله بين وجوهكم عقوبة لكم، فعدم التسوية في الصف ترتب عليه اختلاف القلوب والاتجاهات. كذلك مما يستفاد منه غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يغضب ولكن لا يغضب لنفسه، يغضب عندما تنتهك حرمة الله، وما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله، ويغضب عندما يرى ما يستوجب الغضب، ومن ذلك عندما أطال معاذ رضي الله عنه فخرج بعض الصحابة من الصف فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعباد الله إن منكم منفرين، إذا أما أحدكم فليخفف فإن وراءه الضعيف والسقيم ذا الحاجة. وكذلك عندما سمع من يتكلم في القدر ويخوض في القدر فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، احمر وجهه. كذلك مما يستفاد من الحديث جواز كلام الإمام فيما بين الإقامة والصلاة لما يعرض من الحاجة، جواز كلام الإمام بين الإقامة والصلاة إذا رأى شيء يستوجب الكلام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أقام المؤذن فأقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فتكلم قال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فالإمام إذا رأى بعد الإقامة شيء مخالف أو شيء يستوجب التوجيه أو النصح فلا مانع. بعض الأطفال يضعون في الصف دون التمييز وعلى غير طهارة، فمثل هذا كذلك ينبغي التوجيه في مثل هذه المسائل، أو رأى شيء يستوجب البيان فلا مانع أخذا بهذا الحديث. كذلك استفاد من الحديث أن للإمام أمر أتباعه بالخير، يأمر أتباعه سواء كان الإمام الأعظم أو إمام المسجد، يحث أتباعه ومن معه في المسجد على الخير. ومهمة الإمام ليس فقط يصلي بهم ويمشي، يدلهم على الخير، يحثهم على السنة، يحذرهم مما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الذي بعده
قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فرضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف.
نعم أكمل.
ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة.
نعم، استفاد من هذا الحديث فوائد. أولا، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والخلق الحسن، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والخلق الحسن، كذلك استفاد من الحديث استحباب دعوة أولي الفضل من الناس، ويستفاد من الحديث من قوله فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس أن الافتراش يسمى لبسا، الافتراش يسمى لبس، إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، فالافتراش يسمى لبس. ويبنى على ذلك أن ما حرم لبسه حرم افتراشه، وأن من حلف ألا يلبس شيئا فافترشه فقد حنف في ذلك، أفاد ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله. استفاد من الحديث أن موقف الاثنين وراء الإمام، موقف الاثنين وراء الإمام، قال النووي رحمه الله وهو مذهب العلماء كافة ما عدا ابن مسعود وصاحبيه، فقالوا يكونون هم والإمام صفا واحدا ويقف بينهما، ولكن الأول هو الصواب. كذلك يستفاد من الحديث أن للصبي موقفا من الصف، وهو الصبي المميز، أما دون التمييز فيقول الشيخ ابن باز لا ينبغي أن يجعل هذا في الصف. كذلك مما يستفاد من الحديث أن موقف المرأة إذا كانت وحدها وراء الصف، إذا كانت وحدها وراء الصف، إذا كان الرجل مع زوجته أين تصلي؟ ها؟ وراءه. رجل معه مع رجل آخر وامرأة، الرجل عن يمينه والمرأة خلفه. نعم، كذلك مما يستفاد من الحديث أنه ذهب الجمهور إلى صحة مصافة الصبي في صلاتي الفرض والنفل كما سبق، مستدلين بهذا الحديث لأن أنسا وصف صاحبه باليتيم، والمشهور من مذهب الحنابلة صحة مصافة الصبي في النفل، والصحيح أنه يشمل النفل والفرض. كذلك مما يستفاد من الحديث أن النضح يطلق على الغسل وعلى ما دون الغسل، قال قد اسود من فنضحته من طول ما لبس فنضحته بماء، فنضحته بماء. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين، أن تكون ركعتين، أخذ من هذا الحديث. وكذلك يستفاد من الحديث أن الحركة إذا كانت لمصلحة الصلاة لا بأس بها بل تستحب، قال فأقامني عن يمين، فأقامني عن يمينه، فهذه الحركة لمصلحة الصلاة، وقد سبق معنا يوم أمس وهذا نجعلها جائزة، والشيخ محمد موجود ما نبغى نقطع عليكم درس الشيخ إن شاء الله. الحركة تنقسم إلى أقسام، أقسام الحركة في الصلاة يبغى ناس ما قد سألناهم. يا شيخ محمد، حركة واجبة مثل إيش؟ استقبال القبلة، نعم. محرمة إيش؟ إذا كانت كثيرة متوالية لغير ضرورة، أيوه. مستحبة، سد الفرجة، مكروهة، حركة يسيرة لغير حاجة. باقي معنا شيء؟ مباحة، حركة يسيرة لحاجة. تفضل. ما شاء الله. كذلك ما يستفاد من الحديث أن النوم اليسير لا يضر، النوم اليسير لا يضر ما دام أن معه الإحساس، لم يذهب عنه الإحساس فلا يضر ذلك، وأن النوم الذي يضره الذي يذهب معه الإحساس، كما قال الشيخ حافظ: أعني الذي به الإحساس ينعدم. بقي معنا حديث واحد وننتهي من باب استقبال القبلة. نواصل يا شيخ ولا أكمل الحديث هذا؟
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
نعم. حديث عبد الله بن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. في هذا الحديث دليل على أن موقف الإمام، موقف المأموم إذا كان واحدا عن يمين الإمام، عن يمين الإمام، وقد اختلف أهل العلم في صلاته عن يسار الإمام هل تصح أو لا تصح. فذهب الإمام مالك الشافعي إلى أنه إن فعل ذلك خالف السنة وصحت صلاته، صحت صلاته. وذهب الحنابلة إلى أن صلاته فاسدة، ولكن القول الأول هو الأظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عبد الله بن عباس أن يعيد الصلاة من أولها، ولأن إبطال الأصل يحتاج إلى دليل. كذلك مما يستفاد من الحديث جواز الجماعة في صلاة الليل، جواز الجماعة في صلاة الليل. كذلك يستفاد من الحديث أن العمل والحركة لمصلحة الصلاة لا تفسدها. كذلك يستفاد من الحديث جواز المبيت المحرم من المرأة عندها مع حضور الزوج. وقيل، قال أهل العلم إن عبد الله بن عباس تخول في مبيته فرصة لا يترتب على مبيته ضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم، كأن تكون خالته حائضا مثلا، لا يترتب على هذا ضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يستفاد من الحديث حرص عبد الله بن عباس على تحصيل العلم. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه لا يشترط لصحة الإمامة أن ينوي الإمام قبل الدخول في الصلاة أنه إمام. النبي صلى الله عليه وسلم دخل منفردا ثم دخل معه عبد الله بن عباس. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الإمام إذا اطلع على مخالفة من المأموم فإنه يرشد إليها بالفعل وهو في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأس عبد الله بن عباس وأداره عن يمينه. كذلك يستفاد من الحديث أنه لا يجوز التقدم على الإمام، لا يجوز التقدم على الإمام، لأنه لو جاز لكانت إدارة عبد الله بن عباس من قدامه أسهل، وهذه فائدة نفيسة. لا يجوز التقدم على الإمام، قال أهل العلم، لأنه لو جاز لكانت إدارة عبد الله بن عباس من الأمام أسهل وجعله عن يمينه، لكن أداره من الخلف، أداره من الخلف. كذلك استفاد من الحديث أن النافلة كالفريضة في تحريم الكلام في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلمه بل أخذه برأسه وأداره. جاء في بعض الروايات فأخذ برأسي، وفي بعضها فأخذ بأذني، وفي بعضها فأخذ بيدي أو عضدي، فهذه كلها روايات جاءت في بيان كيفية أخذ النبي صلى الله عليه وسلم له بصلاة. وكذلك كما قلنا أخذ أهل العلم من صحة وقوف المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه، لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة عبد الله بن عباس، لكن ترك وخالف السنة، ولذلك أداره عن يمينه. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونقف على باب الإمامة. هذه لازم منها على عجل. موقف المأموم من الإمام، نعم، يكون عن يمينه محاذيا له. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك. إذا كان مع الإمام مأموم وامرأة، نعم، أي فيه مسألة ما ذكرناها لكن نبغى عليها جائزة وعليها كتاب يستحق. امرأة صلت مع النساء في منفردة خلف الصف مع وجود فرجة في صف النساء، امرأة صلت منفردة خلف الصف، هل تصح صلاتها مع أن صف النساء أمامها فيه مجال؟ تصح؟ في قول آخر لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يقول أهل العلم لا تصح صلاتها إذا كان في صف النساء مجال، وأن الحديث عام يشمل الرجال والنساء. جزاك الله خير، ونسأل الله سبحانه أن يجمعنا وإياكم في دورات قادمة، ونوصيكم ونوصي أنفسنا بتقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلن، والمواصلة في طلب العلم ولزوم منهج السلف الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النساء، أيوه، تقول أسئلة للنساء، ما موقف النساء من الرجال؟ هذا أسئلة للنساء. كذلك ما الدليل على أن الصف يجب تعديل الصف، وأنه لا تبطل الصلاة بالخلل إنما ترك السنة؟ هذا كذلك سؤال. كذلك السؤال الثالث، ما هو الدليل أو ما معنى عين التمر؟ لماذا سميت عين التمر بعين التمر؟ فلقيناه في عين التمر، لماذا سميت بعين التمر؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.